بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمن المعلوم أن صيام شهر رمضان أحد الأركان الخمسة من أركان الإسلام، وقد دل على وجوبها الكتاب والسنة والإجماع، بل هو من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، ومما جاء في الأدلة في وجوب صوم رمضان قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ومن سماحة هذه الشريعة ويسرها أنها لا توجب صيام رمضان إلا على من توفرت فيه شروط يتبين من خلالها أنه قادر على الصيام. ومن هذه الشروط شروط وجوب الصوم: أولا الإسلام، فلا يصح الصوم ولا أي عبادة من الكافر حتى ينطق بالشهادتين ويدخل في دين الله عز وجل. الشرط الثاني التكليف، وهو البلوغ والعقل، فلا يجب الصيام على الصغير ولا يجب الصيام على المجنون، بل ولا أيضا يصح الصيام من المجنون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق. الشرط الثالث الإقامة، فمن كان مسافرا لا يجب عليه الصوم فيرخص له بالفطر، ولكنه يقضي هذا الصوم بعد ذلك، كما قال الله عز وجل: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الشرط الرابع القدرة على الصيام، فمن كان عاجزا عن الصوم لمرض أو نحوه فلا يجب عليه الصوم، لقول الله عز وجل: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هذا الشرط الأخير هو الذي سنتحدث عنه فيما يتعلق في المريض وحكم الصيام معه، وحكم الفطر مع وجود المرض، وكذلك كيفية القضاء بعد ذلك، هل يقضي أو يطعم، فهذا هو الذي سنتحدث عنه في هذه الحلقة. فنقول: أقسام المرض من حيث جواز الفطر ووجوب الصيام ينقسم المرض إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون وجود هذا المرض لا يؤدي إلى مشقة ولا يؤدي إلى شيء زائد، مثل: فلا يوجد مشقة ولا يوجد ضرر مع الصوم. أقصد أن هذا المريض إذا صام لن يعني يزده مشقة الصيام ولن يتضرر بذلك، مثل على سبيل المثال الزكام اليسير، ومثل الصداع اليسير، ومثل وجع الضرس. فمثل هذه الحالات ومثل هذا القسم لا يجيز الفطر في نهار رمضان، بل يجب عليه أن يتم صومه، لأنه لا يوجد العذر المبيح للفطر، فيبقى على عمومات النصوص الدالة على وجوب الصوم، كالآية التي تلوناها قبل قليل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ومن باب أولى أيضا أن هناك بعض الأمراض يزيدها الصوم شفاء وتتحسن مع وجود الصوم، فالصوم نافع لها، مثل على سبيل المثال بعض أمراض الجهاز الهضمي، وكذلك مرض الضغط ونحوهما من الأمراض التي تتحسن وتتلائم مع الصوم. فهذه من باب أولى أن نقول أنه لا يجوز له الفطر في نهار رمضان ويجب عليه الصوم. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني من أقسام المرض أن يجد مع المرض مشقة لكن لا تصل إلى حد الضرر، أن يجد المريض مع الصوم مشقة لكن لا تصل إلى حد الضرر، مثل أن يترتب على صيامه زيادة المرض أو تأخر الشفاء أو حصول مرض. ففي هذه الحالة نقول أنه يستحب له الفطر ويكره له الصوم، يستحب له الفطر ويكره له الصوم. لماذا؟ لقول الله عز وجل: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ولأن إذا فعل الإنسان وصام مع وجود المشقة ففي هذا شيء من تعذيب النفس، وفيه أيضا ترك لرخصة الله عز وجل، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى عزائمه. القسم الثالث أن يجد الصائم، أن يجد المريض مع الصوم مشقة شديدة أو ضرر، أن يجد مشقة شديدة أو ضرر، كأن يحصل به هلاك النفس أو التلف أو تفويت منفعة من منافع الأعضاء، كأن يحصل بالصوم مثلا يؤدي إلى تفويت منفعة البصر أو السمع أو غيرها من منافع الأعضاء. ففي هذه الحالة نقول يجب عليه الفطر ويحرم عليه الصوم، يجب عليه الفطر ويحرم عليه الصوم، لأن الله عز وجل قال: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. هذه هي الأقسام الثلاثة التي تبين لنا من خلالها أن القسم الأول لا يجوز معه الفطر، والقسم الثاني يستحب له الفطر ويكره له الصوم، والقسم الثالث يجب عليه الفطر ويحرم عليه الصوم. ننتقل بعد ذلك إلى كيفية القضاء، أقسام المرضى الذين أفطروا، أقسام المرضى المفطرين في نهار رمضان. من حيث القضاء فنقول أنهم ينقسمون إلى قسمين: القسم الأول أن يكون هذا المرض أو هذا العجز مؤقتاً، مرض طارئ ويوجد له علاج بفضل الله، مثل على سبيل المثال أن يصاب إنسان يحصل له حادث طريق فيدخل على إثره المستشفى ويحتاج إلى كم يوم للعلاج، فمثل هذا ثم بعد ذلك يتشافى بإذن الله، مثل لو أصابته أيضا حمى شديدة يحتاج إلى أن يستعمل الأدوية التي تخفض الحرارة وهذه الحمى، فهذه أمراض مؤقتة بإذن الله لها علاج. ففي هذه الحالة يجب على هؤلاء متى ما شفاهم الله عز وجل أن يقضوا الأيام التي أفطروها في نهار رمضان. وفترة القضاء موسعة، من بعد العيد إلى نهاية شعبان من نفس السنة، ولا يجوز له أن يؤخرها إلى حلول رمضان القادم، بل عنده هذه الفترة كلها فترة لقضاء الأيام التي أفطرها، فيقضي الأيام بعدد الأيام التي أفطرها. ومما يدل على ذلك قول عائشة رضي الله عنها، تتحدث عنها وعن أمهات المؤمنين، تقول: إن كانت إحدانا لتضطر ف فما تستطيع أن تقضي رمضان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في شعبان، حيث أنهن يكن في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني من حيث القضاء فهو المرضى الذين لم يوجد لهم علاج بحسب تقدير الأطباء، المرضى الذين أفطروا في نهار رمضان ولا يوجد لهم علاج بحسب تقدير الأطباء كبعض الأمراض المزمنة، ومع ذلك هم لا يقدرون على الصوم أو يقدرون مع وجود مشقة كبيرة، فهؤلاء من سماحة هذا الدين ومن رحمة هذا الدين ومن يسر هذه الشريعة لا يجب عليهم الصوم ولا يجب عليهم القضاء، وإنما ينتقلون إلى البديل وهو أن يطعموا عن كل يوم مسكينا، أن يطعموا عن كل يوم مسكينا. ويدل على هذا قول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يفسرها ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما بقوله: الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يطيقان الصوم فيطعمان عن كل يوم مسكينا. ويلحق بهما العاجز عن الصوم. وهؤلاء يعني نضرب لهم أمثلة، مثل بعض مرضى السرطان عافانا الله وإياكم في مراحلهم المتأخرة، وكذلك يعني مثل مرضى بعض مرضى الكلى الذين يحتاجون إلى الغسيل ويحتاجون إلى شرب الماء بشكل، وهذا كله طبعا لا بد أن يكون بوصفة الطبيب، يكون الطبيب يقول أنت لا تصوم ولا يصح لك الصوم، والصوم يضر بك ويؤدي إلى ربما إلى الهلاك. ففي هذه الحالة ينتقل إلى الإطعام كما قلنا. وكيفية الإطعام لها طريقتان: الطريقة الأولى أن يعطيهم طعام غير مطبوخ، حبا غير مطبوخ، يعطيهم من طعام البلد مثلا الرز، البر، التمر، حسب طعام البلد، ويجوز كل طعام أيضا، ولكن يفضل أن يكون من نفس طعام البلد الذي أنت فيه. وقدر العلماء ذلك بتقريبا بحدود مد أو ربع صاع، مد وهو ربع صاع لأن الصاع أربعة أمداد، ويقدر تقريبا بالجرام 750 جرام، فيعطيهم من الرز 750 جرام. الطريقة الثانية أن يطبخ لهم الطعام ويقدمه لهم مطبوخا جاهزا، كما كان يفعل أنس بن مالك رضي الله عنه لما كبر ولم يطق الصوم، كان يصنع الطعام فيدعو إليه المساكين بقدر الأيام التي أفطرها. ولا تجزئ القيمة، لا يجزئ دفع النقود للمسكين في الإطعام، بل لا بد أن يسلم المسكين إطعاما. ويجوز له أن يطعم عن كل يوم بيومه، أو أن مثلا يأخذ العشرة الأيام الأولى فيطعمها في اليوم العاشر، والعشرة الأيام الثانية في اليوم العشرين، وهكذا، أو يجعلها كلها في آخر الشهر، آخر يوم يطعم عن الأيام كلها. ولا يجوز له أن يقدم الإطعام قبل رمضان، ولا يجوز له أن يقدم إطعام يوم قبل بزوغ فجره، فلا يقدم الإطعام، يجوز له أن يؤخر قليلا ولكن لا يجوز له أن يقدم الإطعام، لأن ذلك تقديم للكفارة قبل وجود سببها. فهذه قضية مهمة نلفت إليها انتباه الأخوة، لأن بعض الناس يذهب ويقدم الإطعام قبل رمضان، وبعضهم في أول رمضان عن جميع الأيام، وهذا خطأ، بل لا بد أن يكون كل يوم بيومه، أو أن يكون كما قلنا كل عشر أيام يطعم للأيام الماضية، أو آخر الشهر يطعم عما مضى من الأيام، إن كان الشهر 30 يوما أطعم 30 مسكينا، وإن كان شهر رمضان 29 يوما أطعم 29 مسكينا. فهذا ما يتعلق بمسألة الإطعام ومسألة المرضى وأقسامهم، وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد.